بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
أن ينفع به الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإننا نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا مثل هذه الدورات ومثل هذه اللقاءات، فحق لنا أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا، وأن نحمده حمدا كثيرا على ما من به علينا من هذه النعم العظيمة، ومنها طلب العلم الذي حرم منه كثير من الناس. كثير من البلدان يتمنون أن يرحلوا وأن يجلسوا مثل هذه المجالس الذي فيها مجالس الخير، مزاحمة العلماء بالركب، الإقبال على تعلم دين الله جل وعلا. وإن من فضل الله علينا أهل عدن حقيقة ما من الله به علينا من وجود مشايخ أهل السنة والجماعة فينا، مشايخ أهل عدن الذين ارتبطوا بأكابر أهل العلم، وربطوا طلاب العلم بأكابر أهل العلم، لم يتعصبوا لأنفسهم، ولم يدعوا إلى حزبية مقيتة ولا إلى أشخاصهم، وإنما بثوا العلم للناس فجزاهم الله خيرا. وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات شيخنا المبارك مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى. وهذه الدورة من هذه الثمار العظيمة، قام عليها مشايخ في تنظيمها وترتيبها، ولا زالت منتظمة، وهذه الدورة التاسعة حتى في سنين الحرب والتحرير لمدينة عدن لم يترك المشايخ هذه الدورات ورتبوا لها. فهكذا عباد الله، لا يشكر إلا من لا يشكر الناس. فهذه دورة مباركة فيها من المشايخ الأجلاء، وترتبط ويقدم لها ويزكي هذه الدورة علماء أكابر دورة الإمام ابن القيم، وهذه الدورة التاسعة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى في مدينة عدن حرسها الله. وبين يدينا رسالة عظيمة ينبغي لكل طالب علم أن يبتدئ بها، لأن فيها النفع العظيم، فيها النفع العظيم لطلاب العلم، وهذا الذي سار عليه المتقدمون من أهل العلم، ألا وهي الرسالة الموسومة بآداب المعلمين والمتعلمين. ففي الآداب خير عظيم، وهذه في آداب خاصة، آداب للمتعلمين والمعلمين، وإلا فالآداب واسعة، فقلما تجد كتاب من كتب السنة إلا وفيه باب أو فصل للآداب. نعم، كلها مستقاة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بهديه وبسمته وبدله وبكلامه وبهيئته، حتى نقلوا لنا جميع هيئات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه. وهناك من أفردها بكتب مستقلة مثل الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره، وهناك آداب وكتب ألفت في آداب طلب العلم وآداب التلقي وآداب الإلقاء وآداب السماع وآداب بث العلم. فهكذا درج على ذلك سلف الأمة ومن بعدهم في الاهتمام بهذه الآداب العظيمة، لأن طالب العلم حينما يبتدئ بمثل هذه الرسائل النافعة ينتفع انتفاعا عظيما. ففي مثل هذه الرسالة الصغيرة مثلا لمن لعالم جليل، علم من علماء من أعلام هذه الأمة، وعالم من علماء الإسلام، وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، عالم عامل بعلمه، عامل بأخلاقه، مفسر فقيه يعظم الدليل، أثري يسير على ما سار عليه السلف الصالح، خرج على يديه أئمة عظام مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي يقول عن شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه لم يرى في عصره مثله في عبادته وعلمه وأخلاقه، كان مهتما بهذا. طلب العلم في سن صغيرة ونبغ فيه وجلس للتدريس وهو في العمر 23، فأفاد وأجاد، فأقبل عليه طلاب العلم من كل مكان وسارت بكتبه الركبان. الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اليسيرة لو أتقنها طالب العلم وهضمها وتأدب بآدابها لعرف الطريق المستقيم في سلوك طلب العلم. ففي هذه الرسالة يرشدك إلى الآداب العظيمة التي تأدب بها سلف هذه الأمة وعلماؤها، يرشدك إلى أساس عظيم ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا، وأنه ما وبماذا يتم البداءة به من العلم ألا وهي الأخلاق. نعم بماذا يتم البداءة به، ويرشدك إلى طريقة العلماء في ضبط العلم. فكثير من طلاب العلم تجده يتشتت، عنده ذكاء عنده حفظ لكن لم يضبط علما، تشتت. فيرشدك إلى ملازمة الأشياخ وكيف تأخذ قبل العلم الأخلاق، وقبل العلم الهدي، وقبل العلم، لأن هذا من العلم. لكن بعض الناس يريد أن يأخذ العلم جملة واحدة، فلا يكون همك من حضور مجالس العلم أخذ الأحكام فقط، بل أخذ السمت والهدي والأخلاق. فإن كما أن النبوة هي اصطفاء من الله جل وعلا، فالعلم كذلك اصطفاء من الله جل وعلا، لأنه ميراث النبوة. وأنت يا عبد الله، لو قسنا بمسائل أهل الدنيا، لو جاءك رجل يريد أن يتزوج من أهل بيتك، كانت أخت لك أو بنت لك أو قريبة لك، هل تزوجها لرجل ليس عنده أخلاق، عديم الأخلاق؟ طبعا لا. وهذا كلام العقلاء. فما بالك بالعلم؟ فالعلم هل يجعله الله عز وجل في قلوب هؤلاء السفهاء؟ لا والله. نعم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لا يحمل هذا العلم السفهاء. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه. هل يؤخذ العلم عن السفهاء؟ لا والله، ما يؤخذ العلم عن السفهاء. قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا حدث لا يحفظ ما يحدث به. فالأدب إذا هرمته هذه مثل هذه الرسالة ضبطت العلم وسلكت الطريق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، فالأجر مترتب على سلوك الطريق، ليس مترتب على كثرة التحصيل، وإنما على سلوك الطريق. فأنت تسلك هذا الطريق ولو كنت أقل ذكاء، ولو كنت أقل في وقتك، إلا أنك لازمت هذا الطريق فإنك ستنجح بإذن الله تعالى، ما دام أنك سرت على ما سار عليه المتقدمون من أهل العلم وما درج عليه أهل العلم. كثير من طلاب العلم يقولون: كيف نستفيد من العلم؟ بعضهم يقول: أنا أطلب العلم من عشرات السنين، لكن ما يستطيع يقيم درسا، ما ضبط العلم. لأن العلم في مثل هذه الرسائل يعلمك كيف تضبط العلم، كيف تناقش المسائل، كيف تناظر في هذه المسائل. ليس مناظرة من أجل الجدل، لا، ولا من أجل إظهار التفوق، وإنما من أجل تنمية الملكة الذي تستفيد بها وتستنبط بها تلك الأحكام. وسيذكرها المؤلف، ويذكر المؤلف الخلاف بين أهل بين طلاب العلم أنه مذموم، وذم التعصب وتعظيم العلم، فالطالب العلم يعظم هذا العلم بهذه الأخلاق، تعظم هذا العلم. نعم، فمن تعظيم العلم أنك تتأدب بآداب هذا العلم. قد ألف ابن عبد البر كتابا عظيما في ذلك، وسحنون كذلك، سحنون ألف كتابا عظيما في ذلك، أدب المعلم والمتعلم، وهكذا العلماء ألفوا في هذا الباب. وإذا ذكرت ذلك ذكرت الخطيب البغدادي الذي ما ترك في فن من الفنون إلا وسبق إليه وألف فيه. فإذا علينا أن نهتم بآداب الطلب، آداب التلقي. كيف؟ وإذا كنت ممن تصدر للعلم تهتم بآداب التعليم، وبماذا تبدأ، وكيف تنظر إلى إمكانيات الطلاب عندك، فلا تشغلهم بالمسائل الكبيرة قبل الصغيرة، تبدأ بصغار العلم قبل كباره. فهكذا ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يحضر في مجلسه زهاء 5000، لا يكتب منهم إلى قرابة 500، أما الباقين فإنهم ينظرون في هديه وسمته ودله وأخلاقه، يتعلمون الهدي وآداب طلب العلم، يتعلمون من المشايخ والأشياخ العلم الأول وهو آداب طلب العلم. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن يوسف قال: بالأدب تفهم العلم. إذا ما عندك أدب لا يمكن أن تستفيد من العلم. قال: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالعمل تنال الحكمة. حتى قال ابن وهب رحمه الله تعالى حقيق، وهو ينقل ذلك عن مالك، قال: سمعت مالكا يقول: حقيق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. حقيق، هذه هي الحقيقة، حقيقة طالب العلم إذا ابتدأ بالعلم أن يكون له هذا، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وتنسكه وبصره، يرى أثر العلم عليه. نعم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، يكتب حتى الآثار أثر العلم. والعلماء كانوا يهتمون بها بهذا الأمر اهتماما عظيما. وجاء عن ابن جنادة كما ذكره الإمام الذهبي في السير قال: جالست وكيعا 7 سنين فما رأيته بزقا ولا مس حصاة ولا جلس في مجلسه متحركا، وما رأيته إلا مستقبل القبلة. انظروا كيف كانوا يراقبون الأشياخ ويأخذون حتى من حركاتهم ومن سكناتهم. يأخذون ذلك من هديهم رضوان الله عليهم. ولذلك كان الصحابة يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذكرون أن عبد الله بن مسعود أشبه الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه ودله. انتقل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة فطلب عنده العلم من طلب، فكانوا يهتدون بهدي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حتى إن من أنجب الطلاب عنده علقمة رحمه الله تعالى، فكان أشبه الناس بابن مسعود، علقمة بن قيس رحمه الله تعالى، كان أشبه الناس بعبد الله ابن مسعود. حتى قال رباح ابن أبي المثنى عندما سئل عن عبد الله بن مسعود وكيف هو، قال: إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى ابن مسعود. إذا أردت أن ترى ابن مسعود انظر إلى علقمة. قال: وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك ألا ترى علقمة. كان إبراهيم النخعي ممن لزم علقمة بن قيس رضي الله عنهم أجمعين، فكان أشد الناس شبها به، وهكذا تشبه به وكيع وسفيان الثوري، وتشبه بهم الإمام أحمد، فكانوا كأنهم نسخة واحدة في ذلكم الهدي وذلكم الدل وذلكم السم. حتى قال الأعمش رحمه الله تعالى، قال لنا معمر، عمر بن راشد رحمه الله تعالى: قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله بن مسعود. قال: فقمنا معه فجلسنا إلى علقمة. فلذلك كان من أعظم ما يتأكد على المتعلم أن يتأدب بآداب أهل العلم، ويتخلق بأخلاق أهل العلم. ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى عن أبي بكر المطوعي قال: اختلفت إلى أبي عبد الله، أي إلى الإمام أحمد بن حنبل، 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولادي، فما كتبت عنه حديثا واحدا، وإنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. ولما رأى أبو برزة رضي الله عنه، لما رأى أبو بردة رضي الله عنه الحسن البصري، وكان قد رأى الصحابة رضي الله عنه، قال: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه، أي من الحسن البصري رحمه الله تعالى. حتى قال يونس وحميد عن الحسن البصري لما جالس الصحابة وكيف أخذ من أخلاقهم، قالوا: ما رأينا أحدا أكمل مروءة من الحسن البصري رحمه الله تعالى. فكانوا طلاب العلم يحرصون على أن يأخذوا من هدي مشايخهم ومن سمتهم، حتى كانوا يأخذوا من هيئاتهم ومن لبسهم، وكانوا يصفون لنا كيف كان هديهم في ذلك، في هيئتهم ولباسهم. ذكر الميموني رحمه الله تعالى قال: ما أعلم أنني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه، ولا أنقى ثوب بشدة بياض من أحمد بن حنبل. هذا هو العلم أيها الناس، أيها المتعلم، أنك تبدأ بهذا العلم العظيم، تتخلق بأخلاق هؤلاء العلماء. فلا يكون المراد من حضور الدروس وأخذ العلم فقط، ولا تتأدب بآداب أهل العلم، بل تأخذ العلم وتأخذ هذه الآداب والأخلاق والسم. فالعلم ميراث النبوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يتعين على أهل العلم من المعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حافظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. انظر إلى هذه الوصية العظيمة من عالم مجرب، من عالم رباني يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، تخرج على يديه علماء أجلاء انتفعت الأمة به، فهو يوصينا بهذه الوصية العظيمة ألا وهي الإخلاص في طلب العلم. الإخلاص وهو أن يريد العبد بعمله بطلبه للعلم التقرب إلى الله وحده لا شريك له، أن يريد بنيته وقصده يريد به الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وهكذا جاء في سنن الدارمي بن ماجه وترمذي عن جمع من الصحابة عن أبي الدرداء وجبير بن مطعم وغيرهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، يعني في مكان يقال له الخيف وفيه مسجد الخيف الآن بمنى، وفي حديث أبي الدرداء خطب بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هكذا كان ينتقل العلم. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. في رواية: والنصح لكل مسلم فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. فالشاهد إخلاص العمل لله. وبما أن العلم عبادة من أجل العبادات، فهي تحتاج إلى أن تكون خالصة لله عز وجل، وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. قد يقول القائل: هذا الرجل يطلب العلم ويتعب ويفني حياته، كيف لا يكون بإخلاص؟ أولا أن العبادة، أن العلم عبادة تحتاج إلى إخلاص. ثانيا أن العلم هذا لذة من لذات الحياة الدنيا، قد يتلذذ به الكافر في أنه سلك علما وأخذ علما من علوم الدنيا، فيجد في ذلك لذة، ويجد في القراءة لذة، ويجد في البحث لذة، فهو من لذات الحياة الدنيا. بل كما قال ابن مهدي: بل هو من أعظم لذة، لذة الحديث، يقول: أعظم من لذة المال والأبناء. انظر يا عبد الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، إلى آخر هذه الآية. إلا أن للعلم له لذة عظيمة، لذلك لا بد فيه من الإخلاص. كان بعضهم ربما يكون منحرف عن أهل السنة، فإذا حل المسألة من العلم قام يرقص بالسيف للذة هذا الجهد الذي بذله في معرفة هذه المسألة من مسائل العلم. لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى قد مدحوا وتكلموا فيه، وأنهم لم يجدوا حافظا مثله، حتى قال عبد الله بن المبارك: لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه في حفظه. يعني هذا ليس ذما له وإنما مدحا، لم يرى مثل نفسه، يعني أنه عندما كان طالبا لم يكن في شيوخه مثل سفيان رحمه الله تعالى في حفظه وعلمه، حتى إذا صار شيخا لم يكن في طلابه من هو مثله في العلم. فهذا يأتي به من باب المدح: لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه، يعني من باب المدح. لهذا إلا أنه كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب. فهكذا لابد للعلم من الإخلاص. قالوا: حتى أن سفيان قد غلبت عليه شهوة الحديث ولذة الحديث، فكان يخشى أن تكون هذه اللذة ليست لله مع حبه وإقباله على جمع الأسانيد. لذلك كانوا يخافون على هذه النيات أن تنحرف ولو شيئا يسيرا. فقال: يتعين أن يجب علي على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الأساس، العلم بناء عظيم يقوم على أساس، والبناء إذا لم يكن له أساس لا يقوم، وإذا قام لا يلبث أن ينهدم هذا البناء لأن ليس له أساس. فأساس الأمر هو الإخلاص، الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل، والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات، العلم، لأن بالعلم تتعبد الله، تعرف ما هي العبادة الصحيحة وما هي العبادة المبتدعة الذي ابتدعها الناس، من أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، تنتقل نفعها متعد إلى الغير، نفعها متعد إلى الغير، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: ويتفقدوا هذا الأصل الجليل، يعني لا يكفي أنك تبدأ طلب العلم بإخلاص، بل لا بد أن تتفقد هذا الإخلاص، لأنه يطرأ عليه خوارم الإخلاص وخوارم النية وصوارف الإخلاص وصوارف النية، فقد يبتدئ ثم بعد ذلك يفرح بالكثرة ويفرح باجتماع الجموع، وهكذا تدخل عليه تلك الخوارم فتنقص من أجر طلب العلم، أو ربما تفسد هذه النية، أو ربما تفسد هذه النية. ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في اقتضاء العلم والعمل، قال: سمعت أبا عبد الله الروذباري يقول: العلم موقوف على العمل، العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل، الإخلاص يورث الفهم عن الله عز وجل. فإذا كان المتعلم مخلص وعامل بعمله فإن الله يوفقه إلى الفهم الصحيح عن الله عز وجل. فليكن قصدك أيها المتعلم بطلبك لهذا العلم الإخلاص لله عز وجل والدار الآخرة، وتكن نيتك رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، وبذل النفع وإيصال النفع للناس. ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. قالوا: كيف؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه، هكذا فقط؟ قال: لمن أراد به وجه الله. نعم، لمن أراد به الله، يعني لمن أخلص ذلك العمل لله. فالعلم يقوم على أساس عظيم وقاعدة عظيمة، ألا وهو الإخلاص. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، هكذا يبتدئ طالب العلم بأساسيات العلم، ألا وهي الأخلاق والآداب. فالعالم والمتعلم والمعلم كلهم بحاجة أن يتفقدوا الإخلاص في كل عمل يعملوه وفي كل زمن وفي كل مكان، لأن الإخلاص والنية تتقلب. وقد روى الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم والعمل عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. الإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. متى تكون النتيجة؟ حين يختم لك بموتك وأنت من أهل الإخلاص. نعم. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم من علماء الحديث وغيرهم، كانوا كلما طلبوا علما كلما ازدادوا خشية لله عز وجل، لأنهم طلبوه عن إخلاص فأورثهم الخشية. وكلما ازدادوا علما كلما عظم عليهم هذا العلم، ويخشون أنهم لا يؤدون حق هذا العلم. فكان الرجل يحفظ العشرات الآلاف من الأحاديث فيخاف أن يسأل عن كل حديث من هذه الأحاديث هل عمل بها، هل كان مخلصا فيه. نعم. وهذا من شديد إخلاصهم لله جل وعلا، حتى قال سفيان رحمه الله تعالى: وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي. ذكروا عن الإمام شعبة رحمه الله تعالى قال: لا أستطيع أن أقول أن أحدا طلب العلم يريد بذلك وجه الله إلا أن يكون هشاما صاحب الدستوائي. هشام الدستوائي كان من أحفظ الناس ومن أتقن الناس ومن أزهد الناس ومن أشد الناس خشية. هو نفسه يقول: لا أستطيع أن أقول أني يوما قط طلبت الحديث أريد بذلك وجه الله. من شديد إخلاصهم، فإنهم كانوا يتهمون أنفسهم. نعم، كانوا يتهمون أنفسهم ويحرصون على تصحيح هذه النية، لأن العلم كما ذكر أهل العلم وكما ذكرنا سابقا له شهوة وله لذة، فيخشون أن هذه اللذة لا تكون لله عز وجل، فيريدون كل حركة وسكنة من حركاتهم وسكناتهم خالصة لله جل وعلا. فيقول شعبة: إذا كان هشام صاحب الدستوائي كان يبيع الثياب الدستوائية والذي تجلب من بلاد الأهواز، منطقة يقال لها دستواء، فكان يقول: إذا كان هشام يقول ذلك فما بالنا نحن. حتى إن شعبة كان من أعبد الناس، عبد الله حتى جف جلده، ومع ذلك يتهم نيته ويعالج هذه النية، ولا يزال يعالج هذه النية إلى أن توفاهم الله عز وجل. فهذا سفيان رضي الله رحمه الله تعالى يقول: وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي، بل قال: وددت أن علمي قد نسخ من صدري، لست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث. انظروا، يعرفون أن كل حديث حجة. نعم، فيعلم العالم أن العلم حجة عليه. وهكذا ذكر عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: ذكرت وما أحب أن أذكر، أي ذكر عند الناس واشتهر وما يحب ذلك. وهكذا ذكر الربيع بن سليمان وهو راوية الإمام الشافعي في مصر، المؤذن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا العلم، هذا العلم أي يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء، لا ينسب إليه منه شيء. ود أن الناس يتعلمون العلم الذي جمعه الشافعي ولكن لا ينسب له منه شيء، يعني ليس معنى ذلك أنه لا يريد الأجر من الله جل وعلا، لا، ولكن قد ورد في ذلك عن حرملة قال الشافعي: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني، يعني لا يثنون علي فيه. فانظر إلى إخلاصهم، نتعلم منهم هذا السمت وهذه الأخلاق، نعم، وهذا الهدي، ليس كفعل المبتدئين في طلب العلم الذين يحبون أن يمدحوا وأن يثنى عليهم. وهكذا ذكر مالك بن مغول رحمه الله تعالى عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، ذاك الحافظ الإمام الشعبي الذي ما كتب سوداء في بيضاء، كان يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث، فيقول: ليتني لم أكن علمت من هذا العلم من ذا العلم شيئا، يخافون أن يكون هذا العلم حجة عليهم. نعم، فهذا من إخلاصهم رحمه الله تعالى. فلا يعني ذلك أن الإنسان يترك العمل، فإن ترك العمل من الرياء، كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والنجاة أن يعافيك الله من كليهما، ومن أراد الخلاص فعليه بالإخلاص، من أراد الخلاص فعليه بالإخلاص. ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة هشام الدستوائي قوله: لا أستطيع أن أقول أني يوما قط طلبت الحديث أريد بذلك وجه الله، قال: ولا أنا، حتى الإمام الذهبي قال: ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم أولا لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلما قال: وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم مقع في النفوس، ولا لعلمهم كثير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله، وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم قال: وبعضهم ركب بعلمه الحيل ولم يتق الله، لم يتق الله بعلمه وركب الحيل والرخص، ورووا الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع أحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام قد رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا فيه، نعم وتضلعوا فيه، لكن شتى بين من انتفع بعلمه وبين من لم ينتفع بعلمه. قال رحمه الله تعالى: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا، يعني كل ذلك في مناظرتهم، في دراستهم، في سماعهم، أو اسمعوا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة، كل ذلك يلازمهم الإخلاص، ويلازمهم الإخلاص ويفتشوا في أنفسهم عن الإخلاص، أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا، لأن بعض الناس ربما يشتري الكتب للمباهاة ويتباهى بضخامة تلك المكتبة، فلا بد أن يكون كل ذلك بإخلاص لله عز وجل، أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم. لا بد يا طالب العلم أن يلازمك الإخلاص في جميع شؤونك، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله، كل ذلك حتى في سيرك مع الأصحاب، حتى في نقل أقدامك إلى العلم، أنت مأجور وتسير إلى الله جل وعلا وإلى كرامته. قال: وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فكل طريق حسي أو معنوي، كل ما يعين على العلم أو معنوي يسلكه أهل العلم، سواء طريق تسير على أقدامك أو تسير على وسيلة من وسائل المواصلات، أو طريق تنتفع به بقراءة من كتب أو بسماع أشرطة أو سماع محاضرات، كلها هذه معنوية، وهي مما من هذه الطرق الذي تسلك بك إلى الجنة، أو معنوي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله، فإنه داخل في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.